وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أؤكد معكم أحبابي أن الحرب بين الإسلام والعلمانية حرب في هذا الوقت بالذات على أشدها على أشدها، فمن يرد الله عز وجل به خيرا يستعمله نصة هذا الدين بالرد على أمثال هؤلاء، لأن هذا الفكر لا يواجه إلا بفكر، هذا الفكر لا يواجه إلا بتعريته حتى تظهر سوءته وعورته أمام الخلق. هذا الفكر العفن ينبغي علينا أن نوضح صورته أمام الناس كلها علشان الناس تبقى عارفة كويس جدا هو ده الفكر العلماني. وأنا أرى والله أعلم أننا الآن في يعني في لحظة حرجة جدا من تاريخ أمتنا في مصر بالذات والعالم الإسلامي ككل، إن إحنا الآن في لحظة فارقة. هذه اللحظة الفارقة يعني سيصطف الله عز وجل فيها يعني أقوام يعني يكونون من خيرة خلقه بإذن الله عز وجل، وهو كل إنسان يستشعر المسؤولية، مسؤوليته تجاه هذا الدين وحماية هذا الدين والدفاع عن هذا الدين وحماية هذا الدين من هذه السهام الخبيثة التي يطلقها هؤلاء العلمانيين على الإسلام. ما زلت أؤكد معكم وما زلت أؤكد لكم، حيثما وجدت العلمانية في مكان فاعلم أنه لا دين، حيثما وجدت العلمانية في مكان فاعلم بوجود الإلحاد. ليه؟ لأن أغلب هؤلاء الذين تربوا في أحضان المستشرقين في أوروبا أعداء الدين، هؤلاء تربوا على بغض الدين، من أجل ذلك ابتداء انسلخوا من هذا الدين، هو انسلخ منه الأول، وبعد ذلك حمله هذا المستشرق المجرم غلا وحقدا وبغضا للدين، فكانت النتيجة أتى هذا العلماني من بلاد أوروبا محمل بالبغض والعداوة والشدة على هذا الدين، فبينضح قلبه ولسانه بما في قلبه من غل وبغض. تعالوا مع بعض أفكركم بالفيديو اللي أنا عرضته لكم من حلقتين اللي وضحت لكم فيه إن أغلب هؤلاء ومن أقرب الناس لهم كانوا يقولون أنهم أصلا فارقوا الإسلام، وما كانوا يؤمنون بنبوة محمد وفقدوا أصلا إيمانهم بالإسلام كدين. وهذه شهادة يعني نقدر نقول شهد شاهد من أهلها أن هؤلاء أصلا مبغضين للدين، لأنهم ما أبغضوه إلا بعد أن خرجوا منه. تعالوا بعض أفكركم بالفيديو كده ونرجع عليكم تاني، تفضلوا.
لكن إصلاح حقيقي لا انتهم تقريبا شبه انتهم، إذا كان سيد القرني يعني بيحاول،
لكن حتى المصلحين حين يشرعون في الإصلاح يتم تصنيفهم على أنهم كفار لا يمثلون الإسلام أصلا.
مش هدد سيد القرني كده، مش هتكلم على الإصلاح الإسلامي له ضريبة ثقيلة. إذا تبقى هلا أقول لك حاجة، أنا كتبت المقالة سنة 2005.
لا أنا أصلا أشك حتى في إيمان هؤلاء المصلحين، لأن الكثير منهم ربما فقد إيمانه في الإسلام كدين. لا أنا أصلا أشك حتى في إيمان هؤلاء المصلحين، لأن الكثير منهم ربما فقد إيمانه في الإسلام كدين. لا أنا أصلا أشك حتى في إيمان هؤلاء المصلحين، لأن الكثير منهم ربما فقد إيمانه في الإسلام كدين.
أنا أقول لك
يعني دي حقيقة لما تقرأ كتاباتهم تجد أنه تقريبا لا يؤمنون بنبوة محمد ولا بأي شيء.
أنا أتكلم على 4-5 أشخاص أعرفهم شخصيا بصراحة، هم فقط هم كمش مسلمين صراحة يعني. أنا أتكلم على 4-5 أشخاص أعرفهم شخصيا بصراحة، هم فقط هم كمش مسلمين صراحة يعني. أنا أتكلم على 4-5 أشخاص أعرفهم شخصيا بصراحة، هم فقط هم كمش مسلمين صراحة يعني. بس عشان ماتوا فأقدر أتكلم عنهم
محمد سعيد العشماوي،
محمد سعيد العشماوي منهم، فرج فودة منهم، خليل عبد الكريم منهم، العفيف الأخضر منهم، ودول ماتوا الأربعة.
إذن الإصلاح بالحقيقة ليس هو دول إصلاح،
كانوا
هو
دول كانوا أصدقائي، دول كانوا أصدقائي يعني، هم مش عارفين يصلحوا أصلا يعني. شوف هم بيصرحوا رؤية إصلاحية هي، بس مش عارفين، لأن هم فقدوا الإيمان بالنص ده، فقدوا الإيمان بالنص ده، فقدوا الإيمان بالنص ده.
وعندما تقرأ نصوصهم تجد هذا الكلام واضح.
وطبعا
هم يحاولون إنقاذ مجتمعاتهم.
بس هم عاوزين يصلحوا المجتمع.
يعني فدل ما تجده يعني قراءة ثانية وتأويل. لكن في الحقيقة تجد هو شخصيا لا يؤمن بالإسلام. الحقيقة تجد هو شخصيا لا يؤمن بالإسلام.
اللي أنا قلت لك دول أنا جلست معهم مرات عديدة. وفي جلستهم الخاصة معي قالوا لي هذا ولا أستطيع حتى صدقني لا أستطيع حتى أن أقول ما قالوا. لقوة الصعب صعب على وجدان المسلم العادي. وفي جلستهم الخاصة معي قالوا لي هذا ولا أستطيع حتى صدقني لا أستطيع حتى أن أقول ما قالوا. لقوة الصعب صعب على وجدان المسلم العادي. وطبعا
يبقى اقوله لي بعد
وبعدين كامل النجار طبعا انت هو اعلن ان هو خرج من الاسلام يعني ده يعني ما
شهد شاهد من اهلها اصدقائه اصحابه كان بيقعد معهم في جلساتهم الخاصه ويشهد انهم اصلا فعلا في البطاقه مسلم وتولد مسلم وتربى مسلم وتعلم مسلم لحد ما بدا يسافر بره اتعلم من ايدي على ايدي المستشرقين ثم بعد ذلك يفقد ايمانه بالنص وهو قال الأربعة دول يقينا بيقول الأربعة دول قالوا هم مش مسلمين أصلا والخامس طلع أعلن وقال أنا مش مسلم طلع قال أنا مش مسلم وأنا يقيني إن سادسهم هو صاحبنا يقيني سادسهم هو صاحبنا لأن برضو كده اللي يطعن في الدين بهذه الصورة ده يقينا هو فقد أصلا إيمانه بالنص سبحان الله زي ما خدنا في الحلقة الماضية هو بيتكلم على ان الدين اصل كل ظلام وبيتكلم ان الدين اصل كل تخلف وده طبعا مناقض للقرآن ومناقض للسنة لان احنا طبقنا وتعلمنا ان الانسان التقي الانسان الصالح يصلح الله سبحانه وتعالى له دنيته ويصلح الله عز وجل له اخرته الله عز وجل يتولى انه يعيشه الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فكانت أول مشكلة تهموا الدين بها تهموا القرآن والسنة بها إنهم أصل كل ظلام بعد كده قالوا إن أصل كل تخلف إنما هو وجود الدين القرآن والسنة وغيرها وأما التهمة الثالثة تهمة كانت في قمة العجب يعني إذا انطلت التهمة الأولى والثانية على الدين وعلى الإسلام علشان اقول لكم يبقى احنا ماشيين الان بس في تدرج كده علشان الكلام ما يروحش منا بعيد هو طعن في القرآن طعن في السنة طعن في الكتب طعن في العلماء طعن في الصحابة طعن في المؤسسة الرسمية ده كله بقى باكج مع بعضه كده بعد كده قالك لا احنا عدينا المرحلة دي بقى خلاص احنا دلوقتي بنطعن بقى في الدين كله فطالع يقولك الدين كله هو اصل لكل ظلام الدين كله اصل لكل تخلف وبعد كده اتهم الدين بشيء عجيب يعني أكثر من 700 آية في القرآن تحدثت عن الأخلاق 700 آية في القرآن تحدثت عن الأخلاق بل كان الله سبحانه وتعالى ينزل في كتابه الكريم يعني صور كاملة متعلقة بالأخلاق زي مثلا سورة المطففين تناقش موضوع خطير متعلق بالأخلاق التطفيف في المكيال وفي الميزان سورة الماعون الناس اللي هي ويمنعون الماعون الناس هم البخلاء يمنعون المعون معناها القدر او الاناء المرأة اللي كانت بتمنع جارتها بتقول لنا عايزة حاجة منك فتمنعها ويمنعون المعون صور كاملة نزلت في شأن الاخلاق صور كاملة نزلت في شأن الاخلاق اكثر من 700 آية وردت في شأن القرآن في شأن الاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان اساس بعثته صلى الله عليه وسلم اساس بعثته انه جاء صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق عبودية الناس لله لتحقيق الاخلاق الفاضلة في المجتمعات انما بعثت لاتمم مكان الاخلاق رواه الامام البخاري في كتابه الادب المفرد باسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يتكلم مع الناس عن العبادات والطاعات كان يتكلم معهم في الاخلاق فقال صلى الله عليه وسلم مع أول يوم له في المدينة دخول النبي في المدينة النهاردة أول يوم يقول عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه الناس خرجت تستقبله خرجت أنظر إليه قال فلما نظرت إليه علمت أنه ليس بوجه كذاب فكان من أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام أخلاق أطعموا الطعام أخلاق صلوا الأرحام أخلاق لينوا الكلام أخلاق ف... ثم قال وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فكانت أول منطلقات النبي صلى الله عليه وسلم منطلق الأخلاق. سورة الحجرات سورة من أولها إلى آخرها تتكلم على الأخلاق. سورة النور من أولها إلى آخرها تتكلم على الأخلاق وحماية المجتمع بالأخلاق الفضيلة الكريمة. سور كاملة في القرآن إنما جاءت تتحدث عن الأخلاق، إما من باب التأكيد عليها أو من باب النهي عن الأخلاق السيئة المذمومة. الله عز وجل لما تكلم عن عباده المؤمنين قال إن هم من جمعوا بين العبادة والأخلاق، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون أخلاق، والذين هم للزكاة فاعلون عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون أخلاق. وعباد الرحمن سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أخلاق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عبادة. كمل الصورة عبادة أخلاق عبادة أخلاق. ثم بعد ذلك يأتي سبحان الله هؤلاء العلمانيين فما يرون كل هذه الآيات ولا كل هذه الأحاديث التي قال النبي فيها أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وقال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وقال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما، وقال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وقال إن المؤمن المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ولا يفطر يقوم الليل ولا ينام. وبعد ذلك العلمانيين الذين أعمى الله أبصرهم ما رأوا كل هذا، ما شافوش ده كله، ما شافوش آيات الأخلاق ولا شافوا آيات والعياذ بالله ولا شافوا أحاديث الأخلاق، علشان كده خرجوا علينا بيقولوا إحنا مشكلتنا مع دين الإسلام إنه ما جاش بالأخلاق، لأن الدين لا ينشئ أخلاق، الدين لا ينشئ أخلاق. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو رجع لكم تاني.
وفي فئة ثالثة بتقول لا ده ما فيش خالص حد خلق حاجة خالص ومش هنرجع أبدا، والآيات المكية بتنضح بده، لكن هل الأخلاقيات ما كانتش موجودة؟ لا موجودة. فالدين ملوش دعوة بالأخلاق، وبالمناسبة ده اللي دمرنا من الخطاب العفن اللي في كتب التراث واللي اتصدر بعد كده من السبعينات.
واضح؟ يبقى الدين مشكلته انه ملوش علاقة بالأخلاق ولا ينشئ أخلاقا، فبالتالي احنا لازم نرميه، ما يهمناش الدين ده خالص. يبقى الدين لا ينشئ أخلاق، الدين لا ينشئ حياة كريمة للناس، بينشئ دايما ظلام وبينشئ دايما التخلف، ده كلامه. فبتكون نتيجة ان لازم الطفل او الشاب الصغير اللي يسمع الكلام ده وما تأسسش شرعيا ولا تأسس دينيا، هتكون نتيجة ان لازم الولد ده يلحد، لازم الولد ده لا يؤمن بأديان. دين ايه بقى؟ ما هو الدين لا ينشئ أخلاق، الدين اصل كل تخلف، الدين اصل كل ظلام، يبقى الدين ايه بقى وبتاع ايه؟ لا اركن بقى الدين ده في جنب، اركن بقى الدين في جنب. هؤلاء على فكرة يا جماعة يقينا عارفين ان الدين مليان اخلاق، وده ان شاء الله هيجي في ملف انا هفتحه لهذا الانسان في مسألة تناقضاته، هو قد ايه متناقض، لان الجاهل دايما كده، الجاهل دايما بيبقى عنده كمية تناقضات غير طبيعية. هذا الانسان مش بقول لكم هو مش شايف ان الدين في اخلاق، لا هو عارف ان الدين في اخلاق، وعارف ان الاخلاق في القرآن اكثر من ان تحصى، وعارف ان الاخلاق في السنة اكثر من ان تحصى، بل والله انا قرأت عشرات من كتب التنمية البشرية، عشرات لمؤلفين اجانب كانوا بيترجموا كلام النبي في الاخلاق حرفي، وبيترجموا كلام ربنا عز وجل في القرآن حرفي، بيستمدوا منها الاخلاق. اما هو فيقول لا الدين لا ينشئ اخلاق. طب انا شاب النهاردة لسه في مخطب الحياة، لقيت واحد بيقول لي الدين اصل كل الظلام، الدين اصل كل التخلف، الدين لا ينشئ اخلاق، هتكون نتيجة هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ طب نحاول كده بقى نرجع لكتب التراث، نرجع بقى للكتب بقى اللي فيها الدين وفيها الحاجات اللي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، كتب التربية وكتب الاخلاق والتربية الايمانية وكتب الحاجات الجميلة كده، طب نرجع ليها كده وناخد منها الدين. تعالوا نشوف هيقول ايه على هذا الكلام. تعالوا
دكتور سعد انا بحبه، الوحيد اللي هو بص دكتور سعد انا بحبه، الوحيد اللي هو وهو بيبعت لي رسائل وبيحبني ومره عزمني في بيته وكده، بس انا اختلافي مع مشروعه كان طريق رايح وطريق جاي. ليه؟ طبعا كويس هو بيعمل خطوه، دكتور سعد بيرجعنا تاني للتراث، فبيقول اصل في اراء كويسه، ما هو في الاخر نفس التراث، الحاجات الكويسه لا يمكن تتعدى 5%، فاحنا مش عايزينها. انا وجهه نظري انا ده مشروع عملي، هي ولا الكويس ولا الوحش. شكرا. انا بقول نطلع التراث للاستداع اصلا نحطه في المتحف. الناس دي تعبت وكتبت وكده مبروك، بس ما الناس عبيد واحنا قادرين نعمل فكر جديد. طب ليه يعني ايه اللي رجعنا ورا؟ زي ايه؟ بعيد عن العبادات، عدي العبادات عشان ده الاصل في المساله. ايه ده؟
دي برضو حاجه من الجلسات الخاصه. يعني هو بيقول النهارده لازم النهارده ان يا جماعه نشيل التراث من حياتنا. فواحده بترد عليه فبتقول له لا نشيله ازاي من حياتنا، ما هو في حاجات حلوه. قال لها الحلو فيه 5%، الحلو فيه 5%. طب يا ترى بتقول له لا بس ده فيه صلاه وفيه كذا وفيه كذا، يا ترى هيرد عليها يقول لها ايه؟ تعالوا نعرف بعد الفاصل، فاصل سريع نرجع لكم ان شاء الله.
سنعود.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم بعد هذا الفصل القصير والجلسات الخاصه ومشكله الجلسات الخاصه. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بمثل هذه الجلسات الخاصه اللي بيخرجوا فيها مكنون صدورهم. شفنا قبل الفاصل وهو بيقول لا احنا مش عايزين حاجه من التراث، فواحده تقول لا التراث فيه حاجات كويسه. الحاجات الكويسه دي هي احكام الصلاه، الصيام، احكام الزكاه، احكام الحج، احكام العقيده. العقيده يعني، فيقول لها لا ده كل ده 5%. طب احكام الزواج فين؟ ما هي دي حاجه كويسه لينا برضو عشان نبقى عارفين الزواج ازاي واحكام الزواج ايه، احكام الطلاق، احكام الخلع وغيرها. الحاجات دي كلها يا جماعه لازم نكون عارفينها. جميل كده. احكام المعاملات، ايه البيوع الحلال وايه البيوع الحرام. فده كله هو يقول لا ده 5%. طب تفسير القران، طب تفسير، طب شرح الاحاديث، طب سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ده كل ده، كل ده كله على بعضه كده 5%. تقول له خلاص ناخد 5%، يقول لها لا ده مشروعي انا، ان انا لازم اهدم ده كله، ارمي ده كله في الشارع، ارمي ده كله. وبعد كده النص معانا. طب السؤال ايها المطموس على قلبه وعقله، ما هو انت النهارده بتقول دلوقتي انا هشيل كل كتب التراث مش عايزينها، نرميها ورا ظهرنا خلاص، وزي ما قلت في مكان تاني في حاله تانيه تتحرق. طيب انت بتقول النص معانا، نص ايه؟ هو تبقى ليك نص اصلا؟ تبقى ليك نص اصلا؟ عايز تتكلم بحديث، حديث ايه بقى؟ هتتكلم بحديث ازاي؟ وكل الكتب اللي اتكلمت على الاحاديث ورا، ده كلام يقوله مسلم؟ ده كلام يقوله موحد؟ ده كلام يقوله واحد عنده ذره اسلام ودين في قلبه؟ انه يعني ده احنا كنا زمان بنتكلم على من انكروا حجيه السنه. بس اللي كانوا بيقولوا احنا بننكر السنه ده كان بيقول لك اقراوا في السيره. كان بيقول لك اقرا في التفسير. انما يجي واحد زي ده، وكنا بنقول ان منكر السنه ده دي مصيبه. ولكن سبحان الله الفتن يرقق بعضها بعضا، عشان يجي انموذج زي ده يقول لك لا ده الكتب كلها نرميها وظهرنا والنص بتاعنا نلعب بيه زي ما احنا عايزين. طب يا ايها الجاهل هتجيب النص منين؟ هتجيب النص منين؟ ولو آية أشكل عليك فهمها في القرآن وأنت ما بتفهمش في القرآن حاجة، هتفهمها إزاي؟ هتفهمها إزاي؟ زي ما كان في يوم بيتلو قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة المائدة، وده هياتي إن شاء الله في اضحك مع إسلام البحيري، ده ملف تحفة بصراحة. يعني أنا منتظر عشان نخرج بقى من حرقة الدم وشدة الأعصاب اللي بنبقى فيها دي، ملف بقى نضحك معاه شوية. إنه يقول لك إيه؟ إن ربنا عز وجل نهى عن الصيد في الأشهر الحرم، لأن الله يقول غير محل الصيد وأنتم حرم، وبعد كده يقول لك إيه؟ هذا من الرحمة العامة، ربنا نهى عن الصيد في الأشهر الحرم، والجاهل اللي ما بيفهمش المعنى الصحيح إن ربنا عز وجل حرم الصيد لما يكون الإنسان لابس الإحرام، يعني مش في الشهر الحرام، لابس إحرام وهو في حجة أو في عمرة، وإلا في إجماع المسلمين قائم أصلاً ان يجوز الصيد في الاشهر الحرم. فهو بقى ايه يعني، انت عارفين بقى يعني الجاهل دايما بيحب يظهر للناس ان هو يعني حاجه كبيره جدا، وسبحان الله يعني بيوضح للناس انه عنده جهل مش مفرد، ده جهل مركب. الجهل المفرد انه ما يبقاش عارف فيقول انا مش عارف، ده اسمه جهل مفرد. انما هو مش عارف ويجاوب باجابه ثانيه خالص، ده اسمه جهل مركب، لانه جاهل بالحكم وجاهل انه جاهل، يعني جاهل انه جاهل. نرجع تاني سريعا كده. بعد كده بعد ما تبين لينا قد ايه الان هو خلاص بقى تخلى عن فكره القرآن والسنة وكذا وكذا. لا ده بيتعلق في الدين بقى كله. دلوقتي بقى بيعرض لنا فيديو جديد، هنعرض لكم فيديو جديد وبيوضح لنا يا جماعة الدين ده مش هيحل مشكلتنا ولا يعرف يحل مشكلتنا، والدين ده دوبك بس ممكن يعني ايه تبقى في يوم كده تروح تصلي جمعة كده، اذا كنت هتصلي جمعة يعني ممكن يبقى يضبط لك روحك يعني. المشكلة كلها في ايه؟ المشكلة كلها ان الحياة اكبر من الدين، والدين يعينه هيفضل يجري ورا الحياة علشان يحل مشاكلنا ومش هيعرف. مش عايز اقف عليكم ولا عايز اعيد هذا الكلام لانه كلام قبيح جدا، اسمعوا الفيديو بقبحته ونرجع لكم تاني. تفضل تعالى.
رجاء منا كلنا في الوطن العربي المثقف جدا والساعي للثقافة والرجل العادي، الدين ليس جزءا من يعني الحياة ليست جزءا من الدين، العكس صحيح، الدين جزء من الحياة، الدين هو اللي جزء من حياة كبيرة حواليه بيحاول بفهمنا احنا يجري ويلاحقنا، لان حياتنا صعبة جدا ومعقدة جدا وما بقتش هذه البسيطة السهلة للبيوت الطين والحياة الجميلة، كان الناس عمال أنفسهم زي ما بتقول السيدة عائشة، يعني كل واحد بيشتغل عند نفسه بيعمل حاجة كده بإيده وكتل يشك العملة بإيده ويعمل السيف بتاعه اللي بيحارب بيه بإيده، والبساطة دي الحياة الاجتماعية تعقدت بفعل التطور والحداثة. الدين عليه إنه هو اللي يجري يلحقها يواكبها، وعليه حاجة تانية كمان، لأن الحياة زي ما بقول لكم قولا واحدا أكبر من الدين.
يبقى إذن جعل الأصل الحياة، وده مصطلح يعني إيه علماني، جعل الأصل هي الحياة، والدين ده فرع حاجة صغيرة كده، ويعين الدين ده ما عندهوش آلية ولا أطر لحل مشكلات الحياة، والدين ده هو مطالب إنه يجري كده ورا الحياة علشان يحاول يحصلنا ومش هيحصلنا، وكأن الحياة هي أعظم من الدين والحياة. سبحان الله سبحان الله، الذي خلق الموت والحياة هو الذي أنزل هذا الدين لسياقة هذه الحياة على مراد الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لما يقول إن في عندنا مشكلات كتير جدا والدنيا أصبحت معقدة، أنتوا اللي عقدتوها. أوروبا لما تركت الدين ورا ظهرها كانت النتيجة إن أزمة الربا انتشرت بصورة بشعة، ولو تفتكروا في حلقات العلمانية الملف اللي أنا كنت عملته مع إسلام البحيري كنت قلت لكم وجبت لكم فيديوهات ان اوروبا كلها الان لما وقعت في مشكلتها في حياتها كانت النتيجة قالت ان الحل حاجة واحدة بس، ان احنا نرجع للدين الاسلامي، وطلعت كاتبة كبيرة جدا 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 في هذا الوقت وجبت لكم الفيديو بتاعها مترجم، وهي بتقول حلنا للخروج من ازماتنا الحياتية دي كلها، للخروج من التعقيد ده كله، ان احنا نرجع للقرآن في مسألة تحريم الربا، لان المصارف الاسلامية والتعاملات الاسلامية هي اللي ثبتت كل المصارف في اوروبا انهارت الا المصارف الاسلامية فضلت واقفة على رجليها، فضلت واقفة على رجليها، وده اللي احنا بنقول عليه الان، ده اللي انا بأكد عليه الان. التعقيد اللي هو عايشه في حياته وحاسس بيه ومستشعره ده نظر انه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. مشكلة مثلا زي مشكلة التحرش اللي انتشرت في المجتمعات الاوروبية وظهرت عندنا في بلادنا للأسف وانتشرت بصورة كبيرة جدا جدا جدا، حلها ان اوروبا النهاردة عملت فصل تام، وعرضت لكم برضو فيديوهات ياريت تراجعوها كده، كانت فيديوهات من اهم الفيديوهات معانا، لما عرضت لكم برضو ان اوروبا بتقول ان مهم جدا مهم جدا ان احنا نرجع للفصل في المدارس والفصل في الحافلات اللي هي طرق المواصلات والكلام ده، لازم نفصل علشان نمنع هذه الظاهرة. فلما عادوا لديننا اتحلت المشكلة، انما انت وامثالك لسه عايزين تعيشونا في المشكلة وتعيشونا في التعقيد بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن منهج الله سبحانه وتعالى. انا يقيني ان طول ما احنا ماشيين على هذا المنهج الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فالدين يشمل الحياة كلها. المشاكل اللي حضرتك بتقابلها في حياتك الزوجية لانك بعدت عن ربنا عز وجل في هذا الامر، المشاكل اللي بنقابلها في التعاملات المادية في البنوك الربوية ده اللي احنا بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، مشاكل التحرش احنا بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، مشاكل التعليم احنا بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، انتشار الرشاوي وانتشار الفساد احنا بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، الفساد اللي ظهر في كل مكان احنا بعدنا. انما احنا لو قربنا هنجد ان الدين حاكم على كل هذه الامور، حاكم على كل هذه الامور، لم يترك بابا من ابواب الحياة الا واكد عليه ووضع له يذكر لنا المشكلات فيها ايه والحلول ايه، ولو عايزين المشكلات دي اصلا ما تبقاش موجوده هتعملوا ايه وايه وايه. انما امثال هؤلاء لا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه علينا الان، هو ليه بيكره الدين كده؟ هو ليه يقول ان الدين اصل كل ظلام، ويقول اصل كل تخلف، ويقول الدين لا ينشئ اخلاق، ويرجع يقول احنا الحياه اكبر من الدين، والدين مش هيحل لنا مشاكلنا في الحياه؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لانه عارف ان الدين هيمنعه عن كثير من نزواته المحرمه، وعن كثير من مشكلاته اللي هو يعني عايز يبقى دايما عايش فيها، اسير لنفسه، اسير لهواه، واسير لشهوته. هو يرى ان الدين هيقفل عليه كده. مش كلامي والله، ده كلامه. تعالوا مع بعض نسمع ونرجع لكم تاني.
فارجوكم لازم نوصل لهذه الحريه في التفكير، ولازم نوصل للقناعه الكبيره الواضحه ان الحياه هي التجربة الأكبر اللي الدين جه حاول يضبط روحك أنت ويرتب روحك أنت لكي تتعامل معها كإنسان يسعى أن يكون فاضلا، وليس بالضرورة أن يكون فاضل في كل خطوة في حياته. هو دين الاستقامة والالتزام، يعني حتى هو يفهمك الالتزام، ألغي رغباتي، ألغي إنسانيتي، ممنوع أسمع مش عارف حاجة ترفع من إنسانيتي، غناء ولا حاجة راقية، ممنوع 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 ممنوع، كده عشان يبقى اسمك ملتزم. تبص في الارض مش عارف، ممنوع تتعامل مع البشر، يقول لك ده اختلاط محرق، جننونا. مالك انت بالكلام ده كله؟ مالك بالخلاء والخلاء والزوجه والازواج؟ وشايفين فتاوى المضحكه المبكيه اللي احنا بنشوفها؟ وطن عربي مش مصر. ده انتهى، انهوا من حياتكم. ارجوكم، اتوسل اليكم بجد، انفضوا الغبار ده عنكم.
شفتوا؟ عرفتوا ليه هو كاره الدين؟ عرفتوا ليه هو كاره الدين؟ اصل الدين يقول له الرغبات تكون مع الزوجه، النزوات تكون مع الزوجة في الحلال. يقول لك الدين بيقول لك أرغي رغباتي، ورجع يقول لك إيه؟ الدين بيقول لي بص في الأرض. هو عايز يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي. شفتوا الأخلاق؟ شفتوا الانحطاط الخلقي؟ ويقول لك بعد كده أنتوا بتقولوا لنا الاختلاط مش الاختلاط. هو عايز يبقى والعياذ بالله كده كده، أي حاجة في أي حاجة وخلاص. شفتوا والعياذ بالله كرهه للدين بسبب إيه؟ عايز رغباته، وعايز ينظر للنساء، وعايز يختلط، وعايز يعمل. هو ده النموذج العلماني القبيح اللي عايز ينشر الإباحية في كل مكان، وده الملف اللي هنفتحه إن شاء الله بدءا من الحلقة الجاية بإذن الله. هو عايز كده، هو عايز كده، هو عايز يبقى فيه إباحية في كل حاجة، إباحية في كل حاجة. المرأة تطلع بشعرها عادي، الحجاب مش من الدين، المرأة ممكن تخلع نفسها من زوجها حتى من غير أسباب، ممكن المرأة تعمل أي مصيبة في أي مصيبة، وتعمل أي حاجة في أي حاجة، والاختلاط حلال، والحب حلال، كل حاجة حلال عادي. فهو كاره الدين علشان حاسس إن الدين هيقيد رغباته الشيطانية المحرمة. فشوف قال لك أربع حاجات. الغناء سيبكم من الغناء دلوقتي هنتكلم فيه، انما يقولك ايه؟ اصل الدين هيلغي رغباتي، والدين هيقول لي بص في الارض، والدين هيمنعني من الاختلاط. هو عايز ده الحاجات دول. هكذا العلماني، هكذا العلماني طبعا اللي فاهمين منهم، اما الشباب اللي ما يعرفش طبعا ده مسكين يعني. فهذا الانسان الان ليه بتحارب الدين بكل قوتك كده؟ علشان الانحلال ده، علشان الانحلال ده. فهو اولا لبغضه لهذا الدين وعدم قناعته به وكفه به اصلا، ثم من بعد ذلك لان هذا الانسان يقول لك الدين هيعطل رغباتي. طيب التنوير اللي انت بتعمله الان، ونختم بقى الملف ده اللي ده مثلا حوالي 8 9 حلقات دلوقتي، ملف موقفهم من الدين. يا ترى التنوير اللي انت عايز تعمله ممكن تعرفه لنا ببساطه؟ وممكن حضرتك تقول لنا هو التنوير ده وصل اوروبا لايه؟ تعالوا مع بعض نشوف فيديو اولا سريع كده ونعلق عليه تعليق بسيط، وبعد كده نتكلم بقى على هو التنوير ده وصل أوروبا لإيه، وهو عايز برضه يوصلنا لإيه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع عليكم تاني، بس تركزوا في الفيديوهين دول اللي أنا حبيت أختم بيهم السلسلة دي، سلسلة موقف العلمانيين من الدين. تعالوا مع بعض نشوف ونرجع لكم تاني.
التنوير مصطلح ظهر في أوروبا في القرن 17 و18 ضد سلطة الكنيسة وتفسيرها المتسلط لكل شيء في ظهر الحياة حتى في العلم.
شفتوا لاحظتوا؟ هو بيقول دلوقتي ان مغزى التنوير الفكر الديني. يبقى هو عايز لما ينور، هو التنوير ده حاجة طلعت كده علشان الدين بس، مش علشان تنظيم ده عشان الدين، يلغي الدين من الحياة. كلمة صعبة قوي. لا مش صعبة، هو ده اللي هيقوله لنا في الفيديو ده وده اللي هو بيحاول يعمله. نختم بقى بالفيديو ده ونرجع لكم في دقيقة عشان نوضح لكم ان حقيقة ما يقوم به هؤلاء العلمانيين اسلام وغيره هي قضية واضحة جدا، الا وهي ايصال الناس للدين، ايصال الناس للدين. تعالوا مع بعض نشوف التنوير وفكرة التنوير في اوروبا وصلت لايه وهم عايزين مننا ايه. اتفضلوا مع بعض.
وفي علمانية فيها لمسة دينية زي انجلترا، وفي علمانية زي امريكا مختلفة تماما، يعني كمان التنوير كده ممكن التنوير يبقى ودى اوروبا في منطقة متقدمة جدا بس لا دينية. انا معاكم، انا موافق.
ده كان اخر فيديو حبيت اختم بيه الملف ده، ملف لماذا اذا وجدت العلمانية في مكان بيظهر الحد، اللي هو ختم بيه ان التنوير اللي هم بيعملوه اللي بيقال عليه تنوير، ان المناهج اللي هم بيعملوها لا يراد بها الا ايصال الناس لنفس النقطة اللي وصلت اليها اوروبا الان، هي مرحلة اللادين. عشان كده ارجو من الله سبحانه وتعالى ان مع هذا الكم الهائل من الفيديوهات اللي اتعرضت عليكم على مدار 7-8-9-10 حلقات حول موقف العلمانية من الدين، تكون المسألة بقى الان اصبحت واضحة قدامكم. ليه بيتعرف القرآن؟ ليه بيتعرف السنة؟ ليه بيتعرف الصحابة؟ ليه بيتعرف كتب التراث؟ ليه بيتعرف العلماء؟ ليه بيتعرف المؤسسات الرسمية؟ ليه بيتعرف في علوم الشريعة؟ وليه بيتعرف في النهاية في الدين؟ احبابي دول اقوام كفروا بهذا الدين، كفروا بمعتقدات هذا الدين، فقدوا ايمانهم بالاسلام كدين، لا يؤمنون بهذا الدين، فكان لازم نتيجة واضحة جدا انه يحارب هذا الدين بهذا الغل وهذا البغض اللي ملأ قلوبهم وظهر على ألسنتهم في جلساتهم العامة وجلساتهم الخاصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليهم، وتابعونا بقى في الحلقات الجاية لأنها من أهم وأخطر حلقات العلمانية والدعوة الإباحية، فتابعونا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدام الصغر وذلوا.